التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، هذه أولى جولاتنا الإخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مربوط بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الإنترنت، بينها قناة العالم. السودان تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث سد النهضة وتهديداته للأمن الإقليمي. إلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها. وأشار ربيع إلى أن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض. وقال ربيع: من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات. حول تطورات المساعي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني نتابع التقرير التالي.
تفاؤل حذر حول مساعي إحياء الاتفاق النووي في ظل تعنت الولايات المتحدة ووضعها العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق في هذا المجال. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة فيها، وأن ثمة تفاهما عاما حول الخلافات المهمة بين الطرفين في المحادثات النووية في فيينا، معتبرا أن ما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من أن يكون بحاجة إلى التفاوض.
من الممكن أن تكون جولة المحادثات في فيينا خلال الأسبوع القادم هي الجولة الأخيرة، لكن الأمر يتعلق بإرادة الأطراف الأخرى للتوصل إلى نتيجة من المحادثات.
الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد من جهته على ضرورة الاستعداد لتدفق أرصدة النقد الأجنبي المجمدة في الخارج على البلاد مع قرب التوصل لإحياء الاتفاق النووي، مكلفا البنك المركزي والأجهزة المعنية بالتخطيط لتسريع وتيرة توفير السلع الأساسية والمواد الأولية للإنتاج المحلي، كما طلب بتسريع العلاقات المصرفية الدولية وتوجيهها نحو إنعاش قطاع الإنتاج. في الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الاتفاق النووي ضروري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، لكنه غير كاف لمعالجة ملفات أخرى مثل الصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستوفر وضعا أفضل يسمح بالعمل مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة لمعالجة الملفات الأخرى.
واشنطن ستواصل المناقشات مع حلفائها وشركائها من أجل عودة متبادلة للامتثال بخطة العمل المشتركة. وفي هذا المجال، فإن واشنطن ستظل منخرطة في الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية في الأيام المقبلة.
هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، كما أنها تطالب بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة ثانية.
قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن الشعب صوت لصالح التغيير الذي يخدم مصالحه ويدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية ويضمن للبلاد فرص العمل والاقتصاد القائم على أسس العدالة. وأضاف الرئيس الإيراني الجديد خلال احتفالية بمولد الإمام الرضا عليه السلام أن الحفاظ على كرامة الشعب يحظى بأهمية خاصة في السياسات الداخلية والخارجية وطبيعة تعامل الحكومة الجديدة مع كافة الدول والمحرومين في أنحاء العالم. وكان كبار القادة العسكريين في إيران أكدوا خلال لقائهم مع السيد رئيسي جاهزية القوات المسلحة لدعم الحكومة الجديدة وتعزيز اقتدار النظام الإسلامي في مختلف الأصعدة.
يعني خضر خدمت جزارهم.
أنا أعتبر نفسي خادما لجميع أبناء الشعب، سواء أولئك الذين صوتوا لي أم لم يصوتوا، وعلى الجميع أن يعلم أن أعضاء حكومتي ستبذل قصارى جهدها من أجل خدمة الشعب ولن تسمح بتضييع أي حق من حقوقه. فالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية جاءت من أجل إحداث تغييرات حقيقية.
في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام، حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة فيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم، وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع. كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات قناة العالم التي يتابعها ملايين المشاهدين. كما قامت الحكومة الأمريكية بحظر وحجب مواقع بريس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر. حذر مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي من أن المنطقة والعالم لا يتحملان موجة جديدة محتملة من العنف والقتال بين الأشقاء في أفغانستان. وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال تخت روانجي أنه بخروج القوات الأجنبية من أفغانستان سيواجه هذا البلد مفترق طرق، مضيفا أن أفغانستان يمكنها أن تتجه نحو مسار السلام أو يمكن لهذه الأطراف أن تنتهج المزيد من العنف. وأكد تخت روانجي أن إيران تدعو مرة أخرى جميع المكونات الأفغانية بمن فيها طالبان إلى ترجيح مصالح كل الشعب الأفغاني على مصالحها الخاصة. طلبت السودان من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، معتبرة أن إصرار إثيوبيا على ملئه يهدد السلام الإقليمي والدولي ويعرض حياة ملايين السودانيين إلى الخطر. ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي رئيس مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية لفض النزاع بشأن السد، معتبرة أن ذلك يعرض حياة ملايين السودانيين وسبل عيشهم لخطر جسيم. في اليمن شهدت العاصمة صنعاء مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة من أطفال اليمن وسحب اسم السعودية من لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفولة. وتجمعت حشود ضخمة في ميدان 70 بصنعاء، حيث تخللت المسيرة كلمات للأطفال وسط شعارات تندد بالعدوان السعودي والصمت الأممي إزاء ما يتعرض له أطفال اليمن من مجازر مروعة على يد تحالف العدوان. كما ندد البيان الختامي للمسيرة بالهرولة الأممية نحو ثروة دول مجلس التعاون ورضوخ المنظمة الدولية لضغوط دول الاستكبار لتبييض صفحة الجاني على الرغم من وحشيته. للمزيد حول مسيرة الأطفال الكبرى في صنعاء نتابع التقرير التالي.
هذا الغضب الهادر للآلاف من الأطفال اليمنيين أثارت مواقف الأمم المتحدة السلبية إزاء المجازر والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي بحقهم طيلة أكثر من 6 سنوات، حيث نظموا في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مسيرة حاشدة للتنديد بهذه المواقف، وصفوها بالمنحازة والعنصرية وغير العادلة، والتي كان آخرها تصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمة منتهكي الطفولة.
خرجنا اليوم استنكارا وإدانة لجرائم العدوان السعودي الأمريكي على أطفال اليمن، وصمت الأمم المتحدة عدم رفع أي صوت أو أي شعارات ضد العدوان السعودي الأمريكي.
أنتم من تنتهكوا حقوق أطفال، خاصة أطفال اليمن، وأنتم من أعلنتوا الحرب علينا.
قتلت حين
الأطفال رفعوا اللافتات ورددوا الشعارات الرافضة والمنددة بجرائم ومجازر تحالف العدوان بحق الطفولة، وكذلك المنددة بتواطؤ الأمم المتحدة معها، وذلك بإخراجها السعودية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى مقتل وجرح أكثر من 6,000 طفل بفعل القصف، فضلا عن تسبب الحصار بمعاناة الملايين منهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.
إسقاط السعودية من قائمة العار هو إسقاط لكل مفاهيم الحرية والعدالة الدولية. لا شك أن تحويل الجلاد إلى ضحية هو شأن التماسيح، ودول الاستكبار هي تماسيح العالم التي تلتهم كل المستضعفين في العالم.
خلال المسيرة قدم الأطفال مبالغ مالية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتريتش، وذلك في مشهد تمثيلي ساخر أشار إلى تبعية المنظمة للمال السعودي ومتاجرتها بدماء الأطفال. وأشارت كلمات المسيرة أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال كشفت سيف الأمم المتحدة حول دفاعها عن حقوق الطفل، وطالب بيان المسيرة من المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.
عمقت الأمم المتحدة من ماساة شريحة الأطفال في اليمن بشكل أكبر حينما لازمت وفق الكثير انحيازا لصالح تحالف العدوان الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف منهم ومعاناة لدى الملايين من الأطفال.
أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي لن يفلح في سياسة الابتزاز ولي الذراع، ولن نقبل الضغط على شعبنا ومحاولة ربط ملفات مع بعضها، لافتة إلى أن الأسرى مقابل الأسرى. وحضرت الحركة في بيانها الذي صدر عقب اجتماع طارئ عقدته مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت الاحتلال وحلفائه من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا وإعاقة عملية الإعمار. وقالت الحركة إن الشعب والمقاومة لن يصمتوا مطلقا، وأن العدو سيرى أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها. واصل الشبان الفلسطينيون في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة مساء أمس فعاليات الإرباك الليلي للاحتلال والمستوطنين، وتجددت فعاليات الإرباك الليلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية إفتار التي شرع المستوطنون بإقامتها في جبل الصبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس قبل 50 يوما. وأضرم الشبان النار في المئات من إطارات الكاتشوك في محيط البؤرة الاستيطانية وسط إطلاق الهتافات والتكبيرات. أكدت وزارة الخارجية السورية أن ما تقوم به المجموعات الإرهابية من استخدام أسلحة كيميائية في محافظة إدلب فبركة مسرحية لاتهام الجيش السوري بها. وقالت الخارجية السورية أن ذلك يتم بتوجيه ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وأجهزة المخابرات التركية، مضيفة أن التنظيمات الإرهابية وجماعة الخوض البيضاء ومن يدعمها لم تتوقف عن التحضير لأعمال إرهابية من خلال الإعداد لمسرحيات استخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق محافظتي إدلب وحماة لاتهام الجيش السوري بها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العملاء السعوديين الذين قتلوا الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلقوا تدريبات عسكرية في الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن 4 سعوديين شاركوا عام 2018 في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يعمل بصحيفة واشنطن بوست، تلقوا تدريبات شبه عسكرية في أمريكا قبل الحادث بعام بموجب عقد أقرته وزارة الخارجية الأمريكية، مضيفة أن التدريب قدمته شركة تير وان كروب الأمنية العاملة في مجال حماية الزعماء السعوديين. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن التوصل إلى نتيجة في المحادثات النووية في فيينا مرهون بقرار سياسي من الأطراف المشاركة. واشنطن تحجب العديد من وسائل الإعلام الإيرانية والعالمية على شبكة الإنترنت بينها قناة العالم. السودان تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث سد النهضة وتهديداته للأمن الإقليمي. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم سلام الزهور إذا شرحت بشذاها الصدور. سلام عليكم سلام الطيور إذا سبحت ربها في البكور. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا الحبيبات وفتياتنا العزيزات الغاليات. أما موضوع اللقاء لهذا اليوم لعالم المرأة وهو ما في قلب ابنتي، كيف أستمع لها؟ هناك مجموعة من المحاور التي سوف نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وهي اجتماعياً ونفسياً أين تكمن أهمية إجادة مهارة الاستماع إلى الفتيات؟ أسرياً كيف يمكننا الاقتراب من الفتيات بشكل أكثر كي يكون الأبوان مقربان لدى فتاتهم وتتحدث معها بكل تفاصيل حياتها؟ ما هي مخاطر عدم الاستماع للفتيات بشكل دقيق؟ وفي أي التفاصيل يمكن مشاهدة هذه المخاطر؟ مستمعينا، بالإضافة إلى ذلك هناك أمور سوف نتناولها ومحاور سوف نطرحها ونحاور كذلك خبيرة البرنامج فيها. والآن ننتقل وإياكم إلى مفتاح الحديث حول الموضوع والذي من خلاله نتعرف على الموضوع أكثر فأكثر، فلنستمع معا.
إن التعرف على شخصية الفتاة ليس بمجرد حفظ تاريخ ميلادها أو مكان ولادتها فقط، بل هو أكثر من ذلك، فهو إمضاء بعض الوقت معها
وبناء جسر للثقة المتبادلة
مع من يتحدث إليها واحترام أقوالها وتصرفاتها والتعرف على الأمور التي تخاف منها أو اللحظات المحرجة التي مرت بها ومساعدتها على أن تتخطاها بوسائل ولا تسبب الأذى لها، ومحاولة استيعاب طريقة تفكيرها وما الأمور التي تؤمن بها في هذه الحياة. فذلك سيساعد على حبها واعتبارها إنسانة كاملة، وهي ستقدر ذلك كثيرا، وتعتبر أفضل طريقة لبدء حوار مع الفتاة من خلال طرح سؤال بنهاية مفتوحة، وهذا سيتيح التعرف عليها أكثر، كما تحب الفتاة الإنسان الذي يستمع دون ملل إلى أحاديثها أو للمشاكل التي تمر بها. وهذه الطريقة المثلى لكيفية التعامل مع الفتيات، فيجب الاستماع لما تقوله والقيام بتهدئتها في أي حال كانت متوترة وعدم دفعها إلى اتخاذ أي قرار، فهي فقط تريد أن تتكلم وتريد الاستماع لها. وإذا طلبت الأنثى النصيحة فلا ينبغي التردد في نصحها مباشرة، ولا يجب أن يتم الضغط عليها كثيرا من خلال الأسئلة، فهي ستقول كل شيء بنفسها، ولن تشعر الفتاة بالراحة مع الطرف الآخر إذا كان يتعامل معها بجدية طوال الوقت، حتى لو كان هناك حديث جدي يدور بين الطرفين. فلا بأس بأن يكون هناك القليل من الضحك في الحديث، فهذا ما يجعل الفتاة مرتاحة في الجلوس مع الطرف الآخر، ويتضمن احترام أفكار الفتاة ومشاعرها وعواطفها ومحاولة النظر إلى الأمور من وجهة نظرها هي أيضا، بالإضافة إلى محاولة تقدير آرائها وأفكارها حتى لو كان هناك اختلاف في الأفكار ووجهات النظر مع الطرف الآخر. فهذه قاعدة أساسية وأخلاقية لكل العلاقات الإنسانية، فبدون الاحترام لا تقوم العلاقات أبدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكم. أما المحور اليوم كيف أتعامل مع في قلب ابنتي، هو أحيانا يكون أمر صعب على المرأة أو على الأم.
تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا الغالية شيماء. طبعا بخصوص المحور أقول حينما تكون الأم مدركة لكيفية تربية ابنتها تستطيع أن تكون أم مثالية.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، استمعنا لصوت الأختين الكريمتين أم عباس من العراق وكذلك عذراء الموسوي من العراق أيضا، لكن إن شاء الله سوف نستمع إلى المشاركة كاملة في طيات البرنامج. نعم مستمعينا الأعزاء، طبعا هناك سؤال بالنسبة للفتاة، صرخة تطلقها الفتيات لا نجد من يفهمنا، يعني تقول الفتيات لماذا هم كذلك، لماذا لا يشعرون بما نشعر، لماذا لا يقدرون مشاعرنا ويستوعبون أحاسيسنا. طبعا هناك عبارة ذات مضمون عميق لها دلالات خطيرة يتردد فحواها داخل كثير من الفتيات التي لا يجدن من يفهمنهن أو يقدر مشاعرهن، بل الأكثر من ذلك أن يقابلن باللامبالاة أو الاستهزاء بأفكارهن والرفض المسبق أيضا لمنطقهن كاستخدام عبارة جيل جديد، واعتبار أن جيل الآباء والأمهات هو حتما هو الأفضل وأن هذا الجيل فاسد ولا جدوى منه. طبعا هذه الأمور مجتمعة تجعل الهوة تكبر أكثر وأكثر بين الفتاة وعائلتها، وبالمعنى الأدق بين الأم وابنتها، فتفقد الأم القدرة على أداء دورها على الشكل المطلوب. طبعا للأم دور كبير في توجيه ابنتها إلى الطريق الصحيح باعتبارها هي أقرب شخص إلى ابنتها دون غيرها، طبعا وبما يجمعهما من نواحي مشتركة، طبعا كالناحية النفسية والناحية التكوينية وأيضا غيرها من النواحي. لكننا للأسف نرى أن هناك كثير من الأمهات لا يعطينا اهتماما لهذه المسألة، ويقف دور الأم فقط إعداد الطعام، الملبس وغيرها من الأمور التي لا تصنف تحت تصنيف التربية، وإنما تعتبر رعاية فقط. طبعا هناك تشعر الفتاة أنه لا أحد يفهمها ولا أحد يكون قريب إلها، لذلك تنجبر الفتاة وتضطر إلى تكون أنه تلجأ إلى ملاذ آخر غير الأم، وقد يمثل هذا الملاذ صديقة قريبة أو هناك والدة صديقة، لكن يقع الخطر عندما تكون هذه المقربة مثلا غير تكون غير على دراية أو معرفة بهذه الأمور، كأن تكون في مثل سنها، وبالتالي فهي تفتقر إلى الخبرة والمعرفة، أو تكون غير ملمة بأمور التوجيه، فلا تستطيع معالجة مشكلات هذه الفتاة. وهنا طبعا تكمن الخطورة الحقيقية، إذ ربما توجه هذه البنت، يعني هذه البنت توجيها خاطئا توجه من قبل رفيق السوء، من قبل هذه القريبة أو الصديقة والتي لا علم لها بهذه الأمور طبعا، فتقع المشاكل والحوادث التي لا ينفع معها الندم.
يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي على الهدى، عقيدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، ولا الذهب والمال قدامك تنحني.
نرحب بالدكتورة ندى زين، الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة، ما هي أهمية الاستماع الدقيق للفتيات وكيف يؤثر ذلك على مستقبلهم في الحياة؟
أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران. الاستماع للفتيات، ولا بل هنا بشكل أدق الإصغاء الدقيق، هو فن ومهارة تترجم من خلال فهم وترجمة المعاني والرموز والكلمات والإيحاءات الصادرة من فتياتنا، وفهم ما يجول في خواطرهم من مشاكل أو مواضيع أو حتى اقتراحات في خاطرهم، وفهمه فهما عميقا. وعلينا أن نكون ونتمتع بالصبر والهدوء للإصغاء لفتياتنا دائما حسب وفهمهم حسب مرحلتهم العمرية والمستوى الثقافي لديهم، لكي نستوعبهم في كل مراحلهم العمرية، ونكون بذلك نطلق لهم العنان للتعبير عن أفكارهم وخواطرهم بشكل صريح ومريح. وبهذه العملية نكون ساعدنا الفتيات على توسيع مداركهم، على اكتساب معلومات جديدة من خلال تجارب.
نشكر الأستاذة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك نشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. والآن مستمعينا أنتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب، طبعا هناك رسائل صوتية وكذلك مكتوبة. أبدأ برسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع معا إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد.
استمع لما في قلب ابنتي بالهدوء، وبعدها تتم المحاورة، فأصحح ما فيه من أخطاء وأعلمها ما في مصلحتها وأنشوها على التربية الدينية والأخلاقية وأعطيها الأمثلة الماضية والسابق ما فيه الخير. وشكرا لكم. صبحي عبد الحميد الأردن.
وأنا كذلك أشكر الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة وعلى تأكيده على قضية الحوار بين الأم والبنت. أما الأخت أم علي من البحرين فأرسلت إلينا برسالة مكتوبة طبعا تقول: البنت إنسانة حساسة في معظم الأحيان، ولكن بأسلوب المحبة والصداقة تستطيع الأم استمالة قلب ابنتها وجذبها للحديث ومعرفة أسرارها ومعاناتها وأمنياتها. طبعا في النهاية تقول: نصيحتي كونوا صديقات لبناتكن فهو أسهل طريق لحل مشاكل البنات ومعرفة أسرارهن. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل فأرسلت إلينا برسالة صوتية، فنستمع لها لرسالة الأخت أم علي الحسيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر محترم والمقدمة متألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة إذا عدتها عدت جيلا طيب العراقي. علاقة الأم بابنتها أكثر العلاقات تعقيداً، لأن تختلط فيها كثير من المشاعر والأحاسيس، وتبدأ من مرحلة الطفولة مروراً بمرحلة المراهقة. لهذا يجب على الأم أن تكون رفيقة وصديقة قبل أن تكون أماً، وتحسن فن التعامل بثقة. لهذا حصلت على بنت متزنة، والبنت تأتي إلى هذه الدنيا ولها خصائصها موجودة ولها خصائص موجودة في أمها، وفي يوم من الأيام كانت الأم هي بنت، لذلك هي أقرب الناس إلى البنت وهي الأم، هكذا المفروض تكون. وتكون الأم الحضن الدافئ والصدر الحنون للبنت، والأم الذكية تستطيع زرع الثقة بينها وبين ابنتها، والبنت محتاجة إلى أم حنونة تعتمد عليها في كل تفاصيل حياتها. والأم هي دائما مصدر للحب والعاطفة والحنان، وشخصية الأم تؤثر على علاقة البنت بالأم وتكسر الحواجز بينها وبين ابنتها. وهناك دراسة علم النفس، إذا كانت علاقة البنت مع أمها علاقة جيدة، وإذا كانت ماخذة جرعة كاملة كافية من الحنان وعندها إشباع في الحب من الحب والحنان من والدتها، تستطيع حل مشاكلها من الاضطرابات النفسية والعاطفية. وعلى الأم أن تشارك البنت في كل تفاصيل حياتها وتدعم البنت وتنصحها، وهذا ينعكس على قوة وشخصية البنت وسيطرة على مشاعرها. والسبب يعود للأم الداعمة والأم الصديقة، وعلى الأم أن لا تكون متسلطة ومسيطرة بدافع الخوف على ابنتها. وأخيرا على البنت أن تستجيب لنصائح الأم، لأنها سوف تكون زوجة وأم مستقبلا. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
وكذلك نحن نشكر الأخت أم علي الحسيني، طبعا والدة نصحت الفتيات، شكرا لهذه النصيحة من الأخت أم علي الحسيني من العراق. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لنرى ماذا فيها من معلومات حول الموضوع والزميلة ندى.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم أيها الأحبة. لا شك أن تكريم الإنسان يترك أثراً إيجابياً في نفسه، علماً أن للهداية سحراً في قلوب المهداة إليه، لأنها تعبير عن الحب والود والاحترام والعرفان. ولذا فإن القاعدة العامة من المنظور الإسلامي تكريم الأولاد وتحسين أدبهم وعدم احتقارهم والاعتناء بهم غاية الاعتناء داخل محيط الأسرة على الخصوص. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. ذلك لأن عهد الطفولة يحتل الأهمية العظمى في تقرير أساس الحياة، وإن السلوك المفضل أو المفسد يعود إلى الأساليب التربوية الصالحة أو الفاسدة. فتكريم الفتاة واحترامها لا يعني الخضوع لرغباتها، بل قد يكون العكس هو الصحيح. فحينما تمنح الثقة والاحترام لابد أن يجعل من هذه الثقة بالذات وسيلة وأداة للتربية النموذجية. فالمطلوب لدى التعامل مع البنات داخل الأسرة إبداء الاحترام، وهذا يستدعي التحدث بصراحة وعفوية نظير ما يحملنه من براءة وعفوية. فالاحترام لا يعني الاسترسال مع الخطأ ومع الرغبات الخاطئة، بل إن ضبط علاقة الطفل بالحياة والمحيط من حوله بناء على الصدق والاحترام والثقة هو الكفيل بصقل الشخصية والسلوك الجيد في المستقبل. وقد أشار العلماء المعاصرون في الكتب النفسية والتربوية إلى هذين الأمرين، وهما احترام الأولاد وعدم تحقيرهم، وإنما ورد تأكيد حب البنات واحترامهن والتأكيد على تربيتهن لما للفتاة من أهمية مستقبلية. فإذا تربت على الكمالات النفسية والأسس السليمة أصبحت امرأة بإمكانها أن تؤدي واجبها كزوجة وأم، تستطيع أن تربي أجيالا صالحة تكون قدوة في المجتمع ومفخرة للإنسانية جمعاء. وإذا كان العكس من ذلك وكان البناء غير قويم، فإنها لا تستطيع أن تؤدي واجبها التربوي نحو أطفالها، وبالتالي يسود مجتمعنا الفشل ونقصان الكمال. لذا عبر الشعراء عن الأم المثالية بأنها مدرسة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. شكرا لكم، وها نحن نعود إلى الزملاء.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا استمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب قبل هذه الفقرة، فقرة نافذة مفتوحة، والآن نستمع إلى آراءكم حول الموضوع ما في قلب ابنتي كيف أستمع له. فلننتقل معا ونستمع إلى أصواتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكم. أما المحور اليوم كيف أتعامل ما في قلب ابنتي، هو أحيانا يكون أمر صعب على المرأة أو على الأم، إحنا نقول مو بسهولة، لكن معاشرة الأم لابنتها، وإذا كانت الأم حنينة بسياسة وبقول حنين وكلام طيب، ودائما تكون هي المسامحة لها الأولى وليس الملوم. للأسف بعض الأمهات تبقى تلوم الفتاة عد ما تكون عندها أخطاء، يعني ما تروح تسامحها، راح تكون تخاف هاي اللحظة الفتاة ما راح تبوح بكل أسرارها، ما راح نتعرف على ما في حياتها، المشاكل في داخلها، شلون راح نتعامل وياها، شلون راح تكون بهاي اللحظة. الصراحة لازم تكون الأم هي الصديقة لابنتها، إذا كانت الأم الصديقة لابنتها نجحت الأم والفتاة في هذه اللحظة، لأن الأم عندها تجارب كثيرة في الحياة وترشدها على الطريق الصحيح وتخرج الفتاة من بر الأمان يعني لحياتها اليومية لاستعمالها مشاركاتها حتى في التواصل الاجتماعي. خلي يكون الأم مشاركة لابنتها في كل لحظة يعني حتى تكون فتاة تستحق أنه تعيش في المجتمع في كل يعني جدارة وكل محبة وكل ود. وهذا هو دور وديد الأمهات الذي علمنا على حياتنا ولليوم نحن ننعم بنعمهم. نسأل من الله أن يحفظ كل الأمهات ويرحم فقدناهم ولا ننسى هذا الأمر دائما. معكم عبقات من العراق.
تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا الغالية شيماء. طبعا بخصوص المحور أقول حينما تكون الأم مدركة لكيفية تربية ابنتها تستطيع أن تكون أم مثالية. طبعا هذا إذا تمكنت من تربية ابنتها تربية طيبة مبنية على تعلم الاحترام والأخلاق حسنة التي من شأنها أن تجعل من الفتاة واعية ومدركة لمعنى الحنان الحياة. فهنا تستطيع الأم أن تكون أم وصديقة بنفس الوقت لبنتها لأنها أحسنت تربيتها. ومن هنا تستطيع الأم أن تتمكن من الإنصات الجيد لبنتها في كل كبيرة وصغيرة لأنها أصبحت هذه الأم صديقة لبنتها. فهنا تتمكن البنت طبعا من قول كل ما في داخلها لأمها لأن البنت وجدت الحنان والاطمئنان الذي يدلها على الخير من خلال الأم. فهنا تكمن عظمة الأم حينما تكسب قلب ابنتها طبعا. وهذا حصاد ما زرعت الأم في نفس البنت من أخلاق وتربية حسنة لكي لا تقع هذه الفتاة بالخطأ. فهي حتما ستلجأ لأمها. وهنا دور الأم في إتقان فن الاستماع الجيد للبنت وإرشادها إلى الطريق الصحيح. فإذا حينما تكون الأم هي الصديقة الأولى لبنتها سوف تجعل من الفتاة تقول لها كل ما لديها لأنها وجدت من يستمع لها ويتقن فن الاستماع المتمثل بالأم الواعية. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
أشكر الأختين الكريمتين من العراق أم عباس وكذلك عذراء الموسوي. وكذلك ما زلنا في اللقاء لعالم المرأة. موضوع الحلقة هو ما في قلب ابنتي كيف أستمع له. وكذلك استمعنا إلى أصواتكم وآرائكم وإن شاء الله نستمع إلى ضيفة البرنامج إن شاء الله والحوار معها حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام هناك بعض النصائح التي من شأنها أن تساهم في تقوية أواصر الصداقة بين الأم وابنتها. تذكري أن الإسلام يحثنا على مجالسة أبنائنا وتقديم الوعظ والإرشاد لهم ويحذرنا من مغبة تركهم عرضة للضياع. تقربي من ابنتك وشاركيها الرأي في أمور المنزل واستشيريها في كل شيء حتى في أمورك الخاصة ومشاكلك. يجب أن تبدأ علاقة الصداقة والمحاورة بين المراهقة وأهلها منذ الصغر. اخرجي معها في نزهة أو تناولا بمفردكما الغداء أو العشاء وتحدثا في كل الأمور الطارئة في حياة الفتاة. ابتعدي عن المبالغة بالعتاب حتى لا تفقدين الصراحة بينكما. الكثير من المشاكل التي تقع بها الفتاة سببها الفراغ التي تعيشه الفتاة في هذا السن، لذا عليك أن تشغلي وقت ابنتك في كثير من النشاطات الرياضية والثقافية والدينية ومساعدتها في تنمية موهبتها. نعم مستمعينا، طبعا استمعنا إلى هذه النصائح التي تساهم في تقوية أواصر الصداقة بين الأم وابنتها، وكذلك من أجل طبعا معرفة الموضوع أكثر فأكثر، ما في قلب ابنتي كيف أستمع لها. تنضم إلينا موطن الدكتورة فاتن نظام الاستشارية الأسرية من سوريا. سلام عليكم أستاذة فاتن.
أهلا وسهلا
وعليكم
السلام، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
يا أهلا وسهلا فيش، في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا في البداية نبتدأ الحديث اجتماعيا ونفسيا، أين تكمن أهمية إجادة مهارة الاستماع إلى الفتيات؟
حياة كلمة مهارة الاستماع هي بتكون من أهم الركائز اللي هي بتبني العلاقة السليمة ما بين الأم وبنتها بالطريقة السليمة والواضحة.
نعم.
يعني احنا في كتير عنا مواضيع اللي هي احيانا يمكن في هروب البنات والصبايا من الحديث او التواصل مع الاهل لانه ما عندنا القدرة الاستماع، واللي هي اهم الانصات انه ينصتوا لهم مع تركيز، لانه في عنا السمع اللي هو السمع فقط بالآذان، اما الانصات اللي هو الاذن مع التركيز الكامل بين مفردات الصبايا. فنحن هون صار في عنا مهمه مضاعفه نفسيا واجتماعيا، ما انت تلاقي الام هي عم تستمع لبنتها، فهون البنت ما حتطلع لبرا وتحكي يمكن داخليتها او الشيء المزعوجه منه لا يمكن اصدقاء او فتيات من عمرها. فهون البناء حياتها يعني يبدأ من الطفل من عمر الصغر، معناته أنا نلاقي الأم هي يمكن ما نقول كلمة مراقبة ولكن هي متابعة. مثلا البنت هي بحاجة لأم بأي وقت، فهون الأم لازم تكون هي متفضية لهذا الموضوع وتسمع للآخير. كلمة السماع للآخير أنا بدي أسمعها بكل جوانبها، مع بدي أشوفها لبنتي مو بس هي، لأن أحيانا في عنا كلام يعني واضح وفي كلام ما بين السطور، اللي أنا هذا المهم عندي، أنا بدي أشوف بنتي لآخر الحديث وأنصتها للآخير.
نعم، يعني دكتورة برأيك مثلا لماذا يعني عدم وجود الإنصات من قبل الأم، وكيف تستطيع الأم الاقتراب من الفتاة بشكل أكثر بحيث تطمئن الفتاة وتتحدث مع الأم بكل ما يعني يختص حياتها وجوانب حياتها؟
تمام. نحن كلمة الإنصات، وهو في كتير أمهات للأسف الشديد يعني هي مثلا بتفكر أنه بس بسن المراهقة لازم أنا أسمع لبنتي.
نعم.
أو السفية عندي هي الموضوع الإنصات. عزيزتي الأم هي لازم تكون بداية العلاقة هي من الصغر، لأنه أنا ما بقدر فورا أقم حالي كأم مع بنتي أنه هي بكبس الزر أنه هي لازم تحكي لبنتي كل مواضيعها أو هي شو حابة تحكي أو أسرارها أو أي شيء يتعلق. يعني نحن حتى الأمور البيولوجية والتغيرات اللي هي بجسدها واللي هي بتحس أنه في حتى هرمونات هي تتبدل فيها، هون نحن إذا أنت كنتي هون دخلتي بعلاقة مع بنتك فهي أكيد حترفض. أول شيء مو ترفض كونك الأم وأنت حتشتغل على التنبيه، لا، هي حترفض يمكن خجلاً، يمكن هي ما متعودة أساساً أنه تكون هاي العلاقة بهاي الطريقة. فكرمال هيك نحن منقول أنه نحن لا، هي تبدأ من الصغر، بمعنى بأي قصة. يعني ممكن خلينا نقول يمكن بالروضة حديث المدرسة، ونحن في عنا شخصيات وأنواع الشخصية، يعني مو كل البنات الصغار أو حتى بس يصير بالمراهقة هن بيحكوا ببوحوا. في عنا شخصية الكتومة، في عندي شخصية اللي هي الخجولة، في عندي شخصية الحساسة. كل هون الأم أكيد بتعرف أدرى بشخصية بنتها وكيفية التعامل معها.
نعم.
فحقيقة ما تنقول نحن بسن المراهقة هي بتكون أكيد بلش العلاقة قبل 4-5 سنين.
الدكتور، في حالة عدم استماع الأم للفتيات يعني ما هي المخاطر بشكل دقيق؟ عدم استماع الأم للفتيات، هل هناك مخاطر؟ وكذلك مثلا في أي تفاصيل الحياة يمكن مشاهدة هذه المخاطر؟ وفي بعض الأحيان طبعا الفتاة إذا هناك عدم استجابة للأم تلجأ إلى جهات أخرى، إلى صديقات أو إلى مثلا والدة صديقة، فما هي هاي المخاطر على الفتاة؟
حياة المخاطر الأولى أكيد في عنا يعني مثل الأم ما في حدا، يعني ما في حدا بيعطيك الرشد، بيعطيك المعلومة الصح، بيعطيك يمكن الحضن الصح أو الحنية الصح. فكرمال هيك ما نحن نلاقي، وهذا حياة موجود، يعني ما بنقدر نحن ننكر، لا هو موجود، موجود انه نحن بنلاقي مثل ما تفضلتي وحكيتي في فتيات هي بتحكي مع امهات رفقاتها لانه هن علاقتهم يمكن فيها وضوح اكثر من علاقتها مع والدتها.
نعم.
هون نحن ممكن كثير في عندي كل عائلة إلى أسلوب حياة، إلى أسلوب عادات، إلى أسلوب تقاليد، يعني ما بقدر أنا مثلا لو مثلا في عائلات بتقلك إنه عادي خل مثلا تصرفي هيك ساوي هيك تمام الأمور طبيعية، يمكن أنا كعائلة كبيئة وكعادات وتقاليد ما بتناسبني أبدا. فهون المخاطر، هون بتصير البنت حقيقة بحالة ضياع حقيقية لأن هي ما عارفانة إذا صح أو خطأ.
نعم.
يمكن هي تصير لحظة من اللحظات عائلتها أنه هي العدو الأكبر لأنه يمكن يقولوا لا أو ما بيتناسب مع الشيء الموجود عندها بالعادات والتقاليد. هلأ ممكن أنه نحن مثلا إذا رفيقة البنت مثلا هي على دراية بموضوع معين، هون هي إذا كان في وعي حقيقي وإذا هي عن جد خايفة على مصلحة هاي البنت بتتواصل مع والدتها وبتحكي معها بهذا الخصوص. ولكن برجع وبأكد دائما نحن المعلومة من برا، سواء معلومة من رفيقة من أم رفيقة من أصدقاء من أي حدا، مختلف تماما عن أنه أنت تكون اللي هي أساس، لازم الأساس أنه ما يطلع أصلا الحديث لبرا. أنا بعرف مشاكل بنتي، بعرف لون أسلوبها وحياتها، حتى الأسلوب النفسي، يعني أنا بعرف بنتي كيف تتعاطى مع الأمور كأم غير ما أنا تكون جارتي هي عم تتعاطى مع بنتي، لأن نحن أدرى ببناتنا وبداخلية بناتنا.
نعم دكتورة، هناك اتصال من الأخت أم مهدي من العراق محافظة النجف، لديها سؤال من حضرتك. سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
تفضلي.
ابنة أحد الأقارب وهي في عمر 14 عاما تتواصل كثيرا مع صديقاتها وتتحدث معهم بكافة الشؤون، وعائلتها يخشون عليها من تغيير وجهات نظرها وتأثرها بالأفكار الخاطئة، فما مدى مساحة تدخل الأسرة في علاقات الفتيات؟ وهل الخشية في محلها؟ جزيتم خيرا، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا للأخت أم مهدي. طبعا سمعتي إلى السؤال، طبعا السؤال هو في مضمار حديثنا دكتورة فاتن.
تمام.
تفضلي بالإجابة.
تمام. نحن دائما في عندي نقطة، يعني مثلا أنت الأهل مزروجين من هاي العلاقة وبنتهم عمرها 14 سنة وهي عم تتواصل وتأخذ كل شيء وحديث كاملة من جهة تانية.
نعم.
أول نقطة، يعني دائما نحن بنشتغل على مبدأ أنه أنا دائما بدي أعمل كل شيء سبحان الله ممنوع مرغوب، يعني دائما في عنا مثلا إذا أنا يا أم قلت لها لا ويمكن الشخص الثاني قال لها إيه، وبعدين بعد فترة هي بتعرف هي شو الأخطاء اللي هي عم بتصير. أول شيء أنت لتقربي من بنتي، أول شيء تخلى عن موضوع إلقاء محاضرة، يعني ما بدي أعتبر بنتي أنه أنا عم وقفها وأعطيها محاضرة بتصير وما بتصير وهذا عيب وهذا عيب. أول شيء هو بناء العلاقة الصحيحة السليمة، بمعنى أنا بخاف عليكي أنت جوهرة أنت كذا، فأنا من هون أول مبدأ. لين في شيء اسمه ما عليه، نحن لازم يكون في عنا جانب رقابة، ما في مشكلة أبدا، هذا جانب الرقابة اللي هو ليس إلا الثقة بالفتيات أبدا أبدا، ولكن من مبدأ المتابعة، يعني متابعة يمكن للشيء مثلا اللي هن بيحكوا فيه أو كذا، هاي المتابعة كون في عندي هم مساحة راحة، يعني بمعنى أنا بفتح أو مثلا أحيانا أنت مشان تتبادل وتفتح الحديث مع بنتي ممكن كثير تحكي لها عن مشكلة صارت معك مشان أنت تصير في عندك ثقة متبادلة وتصير هي تقدر تحكي لك بنفس الشيء، لأنك أنت اعتبرتيها هي شخص ناضج بتقدر تاخذي رأيه بهذا السياق. بالإضافة نحن دائما في شيء اسمه عنا أنه أنت ماما أنت عم تتواصلي معهم يمكن 24 ساعة وبهالطريقة هاي، فأنت في شيء اسمه شلون تستفادي، فأنا دائما بدي ركز على السلبيات وبدي ركز على الإيجابيات وبدي أرجيها قديش أنه تواصل بهي الطريقة هو غلط وهو مسيء لإلها أكثر من أي شيء تاني.
نعم دكتورة، يعني دائما الحوار مفتوح بين الأم والبنت وكذلك عامل الأطمئنان بينهما يجب يكون حاضرا. شكرا للدكتورة فاتن النظام الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا طبعا التواجد في اللقاء لعالم المرأة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا فيك، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
تحياتنا إليك أيضا. شكرا.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لكل مرحلة في حياة الإنسان ظروف خاصة بها وطريقة للتعامل معها، وتعتبر المراهقة من أهم الفترات التي يمر بها الإنسان خصوصا الفتيات، وتتميز هذه الفترة بالعناد والرغبة في التمرد، فيتبدل شكل الفتاة وتكبر بسرعة وتدرك وقتها أنها لم تعد طفلة وأنها في طريقها لتصبح امرأة ناضجة، كما أوضحت الدكتورة مدحت رمزي أخصائية العلاج النفسي والسلوكي للأطفال والمراهقين، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها عند التعامل مع الفتيات في تلك المرحلة، وهي عدم استخدام العنف أو العناد مع الفتاة ما دام العناد وعدم الاستماع للنصح لم يصل لدرجة تؤدي للانحراف. اجعلي مراقبتك لتصرفات ابنتك تأخذ شكل الرعاية التي يظللها الحنان، أعطيها ما تحتاجه لتميز بين الخطأ والصواب، استمعي إلى كلامها وشجعيها على اتخاذ القرار وأن تكون حرة في الاختيار تحت رعايتك. الابتعاد عن أساليب التوبيخ والخشونة في التعامل ودور المراقب الذي يسخر من كل التصرفات أو الانتقادات واللوم المستمر خاصة أمام الآخرين، يجب الاستماع لها حتى إذا كنت تعلمين مسبقا ماذا ستخبرك به. دعيها تكمل قصتها وكوني لها صديقة منصتة، وكوني الملاذ أينما تحتاجك فكوني صديقة وفية. يجب التعامل معها كشخص بالغ، وارتقي بأسلوبك معها فهي لم تعد طفلة صغيرة بما يكفي. احترمي رأيها وقومي سلوكها بهدوء، فهي تأخذ منك خبراتها وتكون شخصيتها، فكوني لها المخلصة التي تنصح بمحبة وصدق.
مستمعينا الكرام، حتى لقاء آخر لعالم المرأة، لكم مني أطيب التحايا وأزكى الأماني، في رعاية الله وحفظه.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة